الحمد لله الملك القدوس السلام الذي أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وعد الموحد وعد الموحدين بالجنة دار السلام، وتوعد العصاة بجهنم دار المقام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للأنام، ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام، من التزم بسنته اهتدى واستقام، ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو ردٌّ مع الآثام، صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فأيها الإخوة الفضلاء، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله بالآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى، قر الوجوه زين كل ملائي. أيها الإخوة، إنها لفرصة سعيدة وطيبة مباركة إن شاء الله تعالى أن نلتقي في هذه الأمسية مع بداية المحطة الثانية من فعاليات دورة وهران العلمية الموحدة بالإقامة الجامعية المتطوع تحت شعار ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا، والتي نستضيف من خلالها ثلة من مشايخ هذا البلد حرسه الله من الفتن، وذلك لمواصلة شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري، ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لم يشكر الناس، نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة العلمية من قريب أو بعيد أو بالكلمة الطيبة، بدءا من مدير الإقامة ورئيس الأمن وأعوانه والمنظمين وأمن دائرة السينية، فنسأل الله تعالى أن يجعل عملهم هذا في ميزان حسناتهم، وأن يجعله ذخرا لهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا ووالدنا الشيخ عبد الحكيم دهاس المشرف العام لهذه الدورة العلمية، الذي لم يبخل على أبنائه بالنصح والإرشاد والتوجيه رغم ما نعلم من ضيق وقته وكثرة أشغاله. إخواني، أصالة عن نفسي ونيابة عنكم، أرحب بفضيلة الشيخ عباس ولد عمر حفظه الله تعالى الذي تفضل علينا بوقته، فنسأل الله عز وجل أن يبارك له في وقته وأن ينفعنا بعلمه، فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما دام أن هذا المجلس متعلقا بما قبله من المحاضرات والدروس، فسنلج إن شاء الله تعالى إلى صلبه من غير مقدمات. لذلك يتفضل أخونا جزاه الله خيرا بقراءة ما سطره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ثم أتبع ذلك إن شاء الله تعالى بالشرح والتعليق والبيان.
قال البخاري: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة حاء قال إبراهيم: وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. ثم أورد رحمه الله تعالى تحت هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور، وأورده بإسنادين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة حا قال إبراهيم: وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. ثم ذكر رحمه الله تعالى إسناده الثاني فقال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. نبتدئ أولا بتخريج هذا الحديث. هذا الحديث حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما كما هو معلوم ومشهور عند طلبة العلم فضلا عن أهل العلم قد جاوز القنطرة، لأنه في أعلى درجات الصحة. قلت رواه البخاري ومسلم، رواه كذلك الإمام أحمد في المسند. البخاري رحمه الله تعالى ذكره في هذا الموضع بهذين الإسنادين، وقد تقدم ذكره أيضا في الصحيح في كتاب المناقب تحت باب علامات النبوة. فالحديث لا يحتاج منا إلى تطويل في الكلام، لأنه كما قلت متفق عليه، اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى. وقد ترجم له البخاري رحمه الله تعالى ببعض ما جاء في الحديث، فقال رحمه الله: باب أو باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. يعني ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة هو جملة من جمل هذا الحديث. والبخاري رحمه الله تعالى له طريقة سلكها في ذكر تراجم أبواب صحيحه، فأحيانا يترجم رحمه الله تعالى للباب بما يفهمه من الحديث، أحيانا يترجم له بذكر بعض ما جاء به الحديث كما هو الشأن هنا، أحيانا يترجم للباب ببيان حكم المسألة التي يريد الكلام عليها، أحيانا أخر لا يجزم بالحكم وإنما يريده على سبيل الاستفهام. هذه طريقة مسلوكة سلكها البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح. فقال هنا: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. وهذا قد أخذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. بعد هذا نتكلم في بيان شيء مما يتعلق بألفاظ هذا الحديث. فالكلام في هذا الحديث وفي هذا الباب عن الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن. والفتن جمع فتنة، والفتنة هي المحنة، أي ما يختبر الله تعالى به عباده. وقد بين الله عز وجل في كتابه أنه لن يترك الناس من غير امتحان ولا فتنة، والقصد من ذلك أن يتميز الناس فيها، وأن يعرف الصادق من الكاذب، وأن يظهر المحق من المبطل. فقال سبحانه وتعالى كما في أول سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله تبارك وتعالى قدر على عباده الفتن لحكمة بالغة، لأنه لو كان الأمر موكولا إلى اللسان لادعى كل إنسان أنه في أعلى مراتب الإيمان، ولكن لما كان هذا الأمر لا عبرة به ولا يظهر إيمان المؤمن ولا يتمحص ما في صدره إلا عند الاختبار والامتحان، قدر الله تعالى على عباده الافتتان. وقد قال الله عز وجل مبينا هذه الحكمة: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فحكمتها كما قلنا أن يتميز أهل الصدق من أهل الكذب، وأن يعرف المؤمن من الفاجر ومن الكذب ومن الكافر، وأن يظهر للناس المحق من المبطل. وهذه الفتن أنواع، منها ما هو من قبيل الشبهات، ومنها ما هو من قبيل الشهوات. الشهوات ما تشتهيه النفس وتميل إليه من متاع الدنيا وزينتها وزخرفها، وأما الشبهات فالمقصود به ما كان مصادما للمعتقد الصحيح ما كان مضاهيا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والأهواء. وهذه الفتن كما بيّنت سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها العام أو منها الخاص ومنها العام. منها الخاص الذي يكون في خاصة الرجل، يمتحن الرجل في نفسه، يمتحن في أهله، في ولده، في ماله، يمتحن بجاره وهكذا. هذه فتنة خاصة. وهنالك فتنة عامة وهي التي تنزل بعموم الناس وتصيب معظمهم، وهذه الفتنة هي أشد أنواع الفتن، وهي التي تختلط فيها الأمور وتلتبس فيها المفاهيم وتزيغ بالناس الأهواء ويحتار الناس فلا يدرون فيها أين يسلكون ولا كيف يسيرون. وفي هذه الفتن قد يكون الرجل مفسدا وهو يظن أنه مصلح، قد يكون الرجل محاربا لله عز وجل وهو يظن أنه ناصر لدين الله تبارك وتعالى، يكون الرجل على سبيل من سبل الغواية وهو يظن على أو يظن أنه من أهدى البرية وأقومهم إيمانا. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وفي صحيح سنته ما يجب على المسلم أن يفعله في زمن الفتنة، ومن ذلك ما أرشد إليه في هذا الحديث. فهذه في الحقيقة مقدمة رأيت أن أذكرها تتعلق بالفتن عموما. نرجع إلى ما دل عليه هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. الكلام هنا على الألفاظ، وهذه الألفاظ كلها واضحة بينة. القاعد فيها خير من القائم، القائم فيها خير من الساعي، الساعي من السعي، والسعي معروف وهو العدو. قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم أو قال قبل ذلك: القائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ثم قال بعد ذلك: من تشرف لها تستشرف. ما معنى من تشرف؟ قال شراح الحديث: من تشرف يعني للفتنة، بمعنى من انتصب لها وتعرض. من تشرف لها من انتصب للفتنة وتعرض لها، هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: تستشرف. ومعنى تستشرف كما قال الشراح أي أنها تهلكها. الذي ينتصب للفتنة والذي يعترض لها هذا يهلك في الفتنة. قال تستشرفها، من قولك استشرفت الشيء أي علوته، تقول استشرفت الشيء أي علوته. فهذا الإنسان تستشرفه الفتنة بمعنى تهلكه. لماذا؟ لأنه لم يصن دينه، لم يفر بإيمانه، بل تعرض لها وانتصب. ثم قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ملجأ. من وجد ملجأ يعني في زمن الفتنة، والملجأ معروف أي من وجد ملجأ يفر إليه ويهرب بدينه فليلتجئ إليه. قال أو معاذا، أو معاذا أي ما يعصمه من الفتنة، معاذا من قولك عاذ ويستعيذ أي اعتصم بما يقيه شر ما يخاف، ومنه الاستعاذة بالله تبارك وتعالى، قل أعوذ برب الفلق إلى غير ذلك، أي أعتصم بالله تبارك وتعالى حتى يعصمني من شر كل ذي شر. فقوله هنا معاذا أي ما يجيره من الفتنة وما يعصمه من شرها وضررها. وضبطت كذلك معاذا، من وجد فيها ملجأ أو معاذا أي من يعيذه من شرها أو ما يعيذه من شرها فليعذ به، أي فليلتجئ إليه وليعتصم به اتقاء شر هذه الفتنة. هذا فيما يتعلق بألفاظ الحديث. وأما فيما يتعلق بمعنى الحديث ودلالته، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنها ستكون فتن، ومقصوده أي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ستكون فتن أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دلت السنن كذلك على أن هذه الفتن تعظم وتزداد وتشتد كلما تأخر بالناس الزمان، دل على ذلك أحاديث كثيرة، منها ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا، أي أن فتنة اليوم لعظمها تجعل فتنة الأمس رقيقة، وأن فتنة الغد لعظمها كذلك تجعل فتنة اليوم رقيقة، وهكذا. فهذا يدل على أنه كلما تأخر بالناس الزمان عظمت هذه الفتن واتسع شرها وازداد على الناس ضررها. قال صلوات الله وسلامه عليه: ستكون فتن. وهذه الفتن كما جاء مصرحا في بعض الأحاديث من شدتها شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الليل المظلم، تكون فتن كقطع الليل المظلم كما عند مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح، وسيأتي حديث بهذا اللفظ سنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه. تكون فتن كقطع الليل المظلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل فيها يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فلعظم هذه الفتن فإنه من اقترب منها لابد أن يصيبه شررها، ولابد أن يلحق به شيء من ضررها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: القاعد فيها خير من القائم، القاعد فيها خير من القائم، بمعنى من كان قاعدا هو خير من القائم. والخيرية هنا المقصود بها كما قال الشراح كذلك، أي أنه أخف ضررا أو أنه أهون حالا. فهذه الخيرية ليست خيرية مدح، وإنما هي خيرية بيان تفاوت الناس في التأثر بالفتنة. قال: القاعد فيها، من كان قاعدا فهو خير من القائم، القائم فيها خير من الماشي، الماشي فيها خير من الساعي. فدلنا هذا على أن الإنسان كلما كان قريبا من الفتنة كلما لحقه شيء من ضررها، كلما أصابه بعض شرها. من كان قريبا من الفتنة لابد أن يتأثر بها. والمقصود من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إرشادنا إلى أن نفر بديننا، وأن نعتزل مواطن الفتنة، وأن نبتعد عن مواضعها. هذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر القاعد والقائم والماشي والساعي هنا المراد منه بيان تفاوت الناس في الفتنة بحسب أخذهم بأسبابها. من هو أهلك الناس في الفتنة؟ من كان ساعيا فيها. من هو الساعي في الفتنة؟ هو الذي يؤجج نارها، هو الذي يكون سببا في إثارتها، هذا هو الساعي في الفتنة، وهذا الذي يهلك فيها ويهلك غيره فيها، الذي يكون دونه ويكون أهون حالا منه. من هو؟ هو الماشي. والماشي هو الذي يأخذ فيها بأسبابها، يأخذ في الفتنة بأسبابها. ودونه في المنزلة القائم، والقائم هو الذي يعترض لها
وهو الذي يريد أن يعرف حال الناس فيها، ودونه القاعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من ذكر هذه الأحوال كما قلت أن الإنسان كلما كان بعيدا من الفتنة كلما سلم من شرها، وكلما كان قريبا منها كلما لحقه ضررها وأصابه بعض شرها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من تشرف لها تستشرفه، أي الذي يعترض للفتنة كما قلنا وينتصب لها هذا يهلك فيها، تستشرفه بمعنى تهلكه كما قلنا. ونستفيد من هذا فائدة عظيمة، وهو أن النجاة من الفتن إنما تكون بالابتعاد عنها لا بالاقتراب منها. أحيانا الإنسان يحسن الظن بنفسه ويعجب بإيمانه، ولكن يعاقبه الله تعالى في الفتنة بأن يكله إلى نفسه. العصمة لا تكون بهذا، وإنما العصمة تكون بالأخذ بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من الفرار، لابد من الهرب، لابد من الاعتزال. أما أن تقول أنا بحمد الله على السنة، أنا مؤمن، لا تزعزعني هذه الفتن ولا أتأثر بهذه المحن، وعندي من العلم ما يقيني من شرها وأستطيع أن أصلح الناس فيها، هذا هو الذي يكله الله تبارك وتعالى إلى نفسه فيهلك فيها مع من هلك، لأنه تشرف للفتنة. كم من أناس كانوا أو كنا نراهم على الجادة وعلى الخير وعلى سبيل السنة، ولكن لما تعرضوا لمثل هذه الفتن أصابهم شرها وجرفهم سيلها. وكل هذا تصديق ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم هنا. قال بعد ذلك: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. الإنسان إن وجد ملجأ يفر إليه ويتقي فيه شر هذه الفتنة، أو وجد ما يعصمه منها، فعليه أن يذهب إليه، عليه أن يذهب إليه، ولا يقول أبقى مع الناس ولا أخشى على نفسي من الفتنة. فهذا مجمل ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عن الداودي أنه قال، ونقل عنه أن الظاهر أن المراد من يكون مباشرا لها في الأحوال كلها، يعني أن بعضهم في ذلك أشد من بعض، فأعلاهم في ذلك الساعي فيها بحيث يكون سببا لإثارتها، ثم من يكون قائما بأسبابها وهو الماشي، ثم من يكون مباشرا لها وهو القائم، ثم من يكون مع النظارة ولا يقاتل وهو القاعد، ثم من يكون مجتنبا لها ولا يباشر ولا ينظر وهو المضطجع اليقظان، ثم من لا يقع منه شيء من ذلك ولكنه راض وهو النائم. والمراد بالأفضلية في هذه الخيرية من يكون أقل شرا ممن فوقه على التفصيل المذكور. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فبين هنا رحمه الله تعالى أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتعلق بتفاوت أحوال الناس في الفتنة بحسب وبمقدار قربهم منها، بحسب وبمقدار قربهم منها. وكما أسلفت، كلما اقترب الإنسان من هذه الفتن كلما زلت قدمه، كلما أصابه أو أصابه شر هذه الفتن، وكلما كان بعيدا عنها كان في سلامة وعافية. وهذا الذي جاء في الحديث كما يدل عليه كلام الشراح يكون غالبا في الفتن التي تكون بسبب اختلاف الناس وتنازعهم على الملك والسلطان. الحديث ورد بلفظ عام، قال ستكون فتن، وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج إليه ونؤمر بالأخذ به في أغلب أنواع الفتن، ولكن يتأكد هذا كما ذكر الشراح في الفتن التي يكون سببها اختلاف الناس وتنازعهم على الملك والسلطان. قد تخرج طائفة على ذي سلطان، قد لا يكون للناس إمام، فتقتتل طائفتان على الحكم، كل طائفة تريد أن تستحوذ عليه، فيقع بسبب ذلك اقتتال عظيم وشر مستطير. ففي هذه الأحوال كلها يتأكد الأخذ بما أرشد به أو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي للمسلم أن يكون مثيرا لهذه الفتنة، أو أن يكون مباشرا لأسبابها، أو أن يكون معينا عليها، لا بالقول ولا بالفعل. وهذا الذي جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه جاء في أحاديث أخرى. أقول هذا الذي جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات عدة، ولذلك حدث به غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإتماما للفائدة سأذكر بعض هذه الأحاديث التي جاء فيها مثل ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فمن هذه الأحاديث حديث آخر رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ. وهذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كذلك، وهو بلفظ مقارب لحديث الباب، غير أنه جاء في أوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم. قال: النائم فيها خير من اليقظان. من هو النائم؟ النائم هو البعيد عنها، هو الغافل عن هذه الفتن. من كان نائما هو خير من اليقظان، واليقظان المراد به المضطجع كما سيأتي ذكره في حديث آخر. فمن كان نائما هذا أهون حالا وأقل ضررا من اليقظان، وهو المضطجع في الفتنة. والمضطجع خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ورد هذا أيضا في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو عند مسلم في الصحيح وعند أحمد في المسند. فعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار. هذا حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقلت هو في مسلم وعند أحمد في المسند، وهو بمعنى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، غير أنه زاد فيه أمور لم تذكر في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في زمن الفتنة وحال وقوعها أرشد الناس إلى الفرار منها، فقال صلوات الله وسلامه عليه: فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. وهذا معنى ما جاء في الحديث الأول: من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. سأله رجل قال: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له شيء من ذلك، من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر. وهذا الذي قاله هنا صلى الله عليه وسلم يريد به أن يبتعد الإنسان عن موطن الفتنة ما استطاع، وأن يحرص على اتقاء أسبابها، لأن هذه الشرور لابد أن نتقيها بماذا؟ بترك أسبابها. فيبعد أن يكون الإنسان آخذا بأسباب الفتنة ثم لا يتأثر بهذه الفتنة. فالوقاية تكون أولا بالابتعاد عنها. من لم يستطع أن يبتعد فليحرص على أن يبتعد عن أسبابها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر. معنى ذلك أن يكسر سيفه حتى لا يكون مشاركا ولا معينا في الفتنة. وفائدة كسره كذلك أن لا يقع ذلك في يد خائض من الخائضين في الفتنة، فيكون هذا الرجل متسببا ولو بطريق غير مباشر في قتل إخوانه من أهل الإسلام. ثم قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: ثم لينجو إن استطاع النجاة. يعني بعد أن يكسر سيفه عليه أن يحرص على النجاة إن استطاع النجاة. سأله بعد ذلك رجل أيضا فقال: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين؟ سأله عمن أخذ كرها حتى أقيم في الصف مع إحدى الطائفتين المختلفتين، كيف يكون موقفه؟ هل يشارك في هذه الفتنة أم ماذا يفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: قال الرجل: فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني. قال له صلى الله عليه وسلم: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. يعني نفرض حال رجل ما استطاع أن يفر ولا قدر على أن يهرب، وقد أخذ كرها حتى أقيم في الصف مع إحدى الطائفتين، ماذا عليه أن يفعل؟ خلاصة ما جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن يكون عبد الله المقتول خير له من أن يكون عبد الله القاتل. هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يتسبب في سفك دم رجل مسلم، بأن يبتعد ما استطاع. إن أكره فليكن هو المقتول، فإن ذلك خير له من أن يكون هو القاتل. كذلك ورد مثل هذا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد رواه أحمد في المسند. قال ابن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، والراكب خير من المجري، قتلاها كلها في النار. قال: قلت: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: ذلك أيام الهرج. قلت: ومتى أيام الهرج؟ قال: حين لا يأمن الرجل جليسة. قال: قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: أكفف نفسك ويدك وادخل دارك. قال ابن مسعود: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن دخل رجل علي داري؟ قال: فادخل بيتك. قال: قلت: أفرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال: فادخل مسجدك واصنع هكذا، وقبض بيمينه على الكوع، وقل ربي الله حتى تموت على ذلك. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند أحمد في المسند، فأخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومما زيد في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: قتلاها كلها في النار، قتلاها كلها في النار، أي المقتتلون في الفتنة كلهم في النار. وسيأتي معنا في هذا الكتاب، في كتاب الفتن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لماذا يكونون جميعا في النار؟ لأن المقتول كان حريصا على قتل صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتي في الباب التالي. ثم سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم عن زمان هذه الفتن، قال: ذلك أيام الهرج، يكون ذلك أيام الهرج. والهرج هو القتل، الهرج هو القتل، هكذا فسر في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما يكون بين المسلمين من الاقتتال. قال ابن مسعود: ومتى أيام الهرج؟ قال صلى الله عليه وسلم: حين لا يأمن الرجل جليسه، أي يصل الأمر بالناس إلى أن لا يأمن الرجل جليسه الذي يجالسه بسبب تنافر القلوب، وبسبب ما يلقى فيها من الشحناء والبغضاء التي تدفع كثيرا من المسلمين إلى الاستخفاف والاستهانة بمسألة الدماء. ثم قال ابن مسعود: قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: أكفف نفسك ويدك وادخل دارك، يحرص على أن لا تكون مشاركا فيها ولا معينا عليها. قال: وادخل دارك، أي اعتزل هؤلاء المختلفين واحرص على أن تلزم بيتك. ثم قال ابن مسعود: يا رسول الله، أرأيت إن دخل رجل علي داري؟ قال: فادخل بيتك، أو ادخل بيتك، بمعنى بالغ في الهروب والفرار. قال: قلت: أفرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال: فادخل مسجدك، أي موضع الصلاة من بيتك. قال: واصنع هكذا، وقبض بيمينه على الكوع. قال: وقل ربي الله حتى تموت على ذلك، أو حتى تموت على ذلك، وقل ربي الله حتى تموت على ذلك. ورد كذلك هذا المعنى في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي في السنن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم. هنا سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال له: أفرأيت إن دخل علي بيتي، أي رجل ممن خاض في هذه الفتنة، إن دخل علي بيتي كيف أصنع؟ قال فبسط، أو قال سعد: فبسط يده إلي ليقتلني، كيف أفعل؟ قال: كن كابن آدم. قال له صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم، يريد بذلك ما قصه الله تبارك وتعالى علينا في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فقوله صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم، أي كن كابن آدم الذي قصه أو قص الله تعالى علينا خبره في كتابه، والذي آثر أن يكون مقتولا على أن يكون هو القاتل. قال لأقتلنك، قال الثاني: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فالمقصود هنا أن الإنسان عليه أن يتنزه عن هذه الأمور، لا سيما ما تعلق بالفتن التي تنتهك فيها الأعراض وتسفك فيها الدماء، ينبغي أن يبتعد عنها كل البعد، وينبغي أن يحرص على عدم مباشرة شيء من أسبابها، ولا أن يكون معينا عليها ولو بأدنى إعانة. كذلك ورد مثل هذا في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود في السنن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. هذا الحديث كذلك بمعنى ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، غير أنه زاد في أوله صلى الله عليه وسلم قوله: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم حال هذه الفتن التي تعصف بالناس: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم. شبهها النبي صلى الله عليه وسلم في شدتها، في عظم شرها، شبهها بسواد الليل البهيم. إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، لعظم شرها، لشدتها، لأنه ليس فيها شيء من الخير ولا يكون بعدها الخير، فهي كقطع الليل المظلم. ومن شرها وعظم ضررها على الناس أن الناس ينقلبون فيها بين عشية وضحاها، بين الكفر والإيمان. يكون الرجل في الصباح مؤمنا فلا يبلغ المساء حتى يصير كافرا، أو يكون في المساء مؤمنا فلا يأتي عليه الصباح إلا وهو كافر. وهذا كله كما قلت بسبب عظم هذه الفتن وكبير شرها على الناس. كذلك مما زيد في هذا الحديث سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن موقفهم إذا ما جاءت هذه الفتن. قالوا: فما تأمرون؟ قال صلى الله عليه وسلم: كونوا أحلاس بيوتكم. قال صلى الله عليه وسلم: كونوا أحلاس بيوتكم. أحلاس جمع حلس، والحلس هو الكساء الذي يلقى على ظهر البعير مما يلي القتب. والمقصود هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا أحلاس بيوتكم، أي الزموا بيوتكم ولا تخرجوا منها حتى لا يصيبكم شر هذه الفتن. وجه التشبيه في الملازمة، وجه التشبيه في الملازمة، كما أن الحلس يكون ملازما لظهر البعير، كذلك ينبغي المؤمن أن يكون ملازما لبيته زمن وقوع هذه الفتن. فهذه بعض الأحاديث التي جاءت بمعنى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنها أو عنه، وقد ذكرتها لما فيها من زيادة الفائدة. فما نستفيده من هذا الحديث؟ أنه يجب على المسلم في زمن الفتن أن يفر منها، وأن يبتعد عن أسبابها، وأن يحرص على عدم الإعانة فيها، وعليه كذلك أن يجتنب الخوض فيها ما استطاع، عليه أن يجتنب الخوض فيها ما استطاع، وعليه أن يقبل على خاصة نفسه، عليه أن يقبل على خاصة نفسه. هذا كله قد أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما حذر من السعي في الفتنة، قلنا والسعي يكون بإثارتها، لما حذر من المشي فيها ويكون ذلك بالأخذ بأسبابها، لما حذر من القيام فيها وحتى من القعود، وكل ذلك يتعلق بالانتصاب لها والتطلع إليها. من فعل ذلك ومن لم يأخذ بوصية نبيه صلى الله عليه وسلم لابد أن يصيبه شر، ولابد أن يلحقه ضرر من جراء مخالفته لما جاء في هذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وهو يبين ما يستفاد من هذا الحديث، قال: وفيه التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها يكون بحسب التعلق بها، والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك، حيث لا يعلم أو لا يعلم المحق من المبطل. هذا كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، فقال: وفيه التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها يكون بحسب التعلق بها. شر الفتنة يكون بحسب التعلق بها على ما دل عليه هذا الحديث. ثم قال: والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك، حيث لا يعلم المحق من المبطل. يعني ما يكون من الاقتتال بين أهل الإسلام، هذا لا شك أنه فتنة، وفي هذه الأحوال كلها ينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه المواطن وأن يفر عن هذه المواضع حتى يسلم لها أو حتى يسلم له دينه. تكلم أهل العلم عن هذه الفتن، هل يكون هذا في كل اقتتال؟ فبعضهم أو بعض السلف رأى أن ذلك يكون في كل اقتتال بين أهل الإسلام، وبعضهم استثنى من ذلك ما كان في حق أهل البغي، إذا كانت الفئة باغية، إذا كانت ظالمة فاجرة وقاتلها ولي أمر المسلمين ولم يكونوا متأولين، فهنا لابد من نصرة الحق، ذهب إلى هذا جمهور السلف. ولكن المقصود هنا أنه متى ما وقعت فتنة والتبست الأمور ولم يدر المحق من المبطل، أو كانت طائفة متأولة، فينبغي للمسلم أن لا يكون مشاركا فيها، وينبغي أن يفر عنها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي استفدناه من هذا الحديث ورد أيضا في أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد رغب في غير ما حديث في البعد عن الفتنة والفرار عن مواطنها واجتناب الأخذ بأسبابها. أقول ورد هذا في أحاديث كثيرة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل وترشد إلى أنه ينبغي للمسلم أن يجانب الفتن إن أراد السلامة منها، وليس هنالك ما يكون عاصما من الفتنة أمثل من البعد عنها والفرار عن مواطنها. وفي ذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفض بدينه من الفتن. يخبر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوشك أن يقترب أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، أي رؤوس الجبال. قال: ومواقع القطر، مواقع نزول المطر. قال بعد ذلك: يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، وبوب له بقوله: باب من الدين الفرار من الفتن. قال: باب من الدين الفرار من الفتن، أي من خصال الإيمان أن يكون المؤمن حريصا على الفرار بدينه من الفتن. قال: باب من الدين الفرار من الفتن، أخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يفر بدينه من الفتن. فقلت: من أعظم ما تحصل به النجاة وتقع به السلامة من الفتن أن يفر المسلم عنها وأن يبتعد عن مواطنها. وهذا عام في جميع الفتن، في الفتن العامة والفتن الخاصة، في فتن الشبهات وفي فتن الشهوات، بل كما قال أهل العلم حتى فيما يتعلق بكلام أهل البدع ينبغي لكل مسلم أن يحرص على عدم الإصغاء إليه والنظر فيه حتى لا يعلق بقلبه شيء من تلك الشبه. حتى فيما يتعلق ب حضور مجالس أهل البدع وسماع كلامهم والنظر في كتبهم لا يتقى ذلك بأمثل من البعد عنه والفرار من مواطنه. وهذا كله استفاده أهل العلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يفر بدينه من الفتن. ويدل على هذا حديث الدجال عند أبي داود من رواية عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالذي نفسي بيده إن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن فما يلبث أن يتبعه مما يبعث به من الشبهات. يخبر هنا النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر من سمع بالدجال أن يبتعد عنه، قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، ثم أخبر عن حال رجل وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قلت أخبر عن حال رجل يظن أنه مؤمن يعجب بما في قلبه من الإيمان فيأتي الدجال قال فما يلبث أن يتبعه مما يبعث به من الشبهات، يصير عونا له على باطله مع أنه كان يحسب من قبل أنه مؤمن، والسبب في ذلك قال ما يبعث به من الشبهات. ولذلك قال أهل العلم وهذا مأثور عن غير واحد من السلف قالوا القلوب ضعيفة والشبه خطافة، القلوب ضعيفة والشبه خطافة، لا ينبغي لأي أحد منا أن يركن إلى ما في قلبه أو أن يحسن الظن بنفسه لأنه لا يأمن على نفسه. الشبهة تعلق بالقلب، والفتنة لما تقبل تقبل في زينة وفي بهرج، ولذلك يفتتن بها أكثر الخلق ولا يدركها في أول إقبالها إلا العلماء، كما جاء في كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى قال إذا أقبلت الفتنة لم يعرفها إلا العالم، وإذا أدبرت عرفها كل عالم وجاهل. فلا يتفطن الفتنة في أول قدومها إلا العلماء الراسخون، تأتي للناس في زينة وفي بهرج ويظن الناس أن فيها الخير وأن عاقبتها إلى خير، فتجرفهم الفتنة ويكونون وقودا لها ويجنون على أنفسهم ويجنون كذلك على إخوانهم من أهل الإسلام. وإذا أردنا أن نمثل لذلك هذه الفتن التي عصفت في السنوات الأخيرة ببعض الدول العربية انساق وراءها كثير من الدعاة، كثير من الدعاة ممن كان يظن أنه على السنة انساق وراءها وأصبح يقف مع الناس في ساحات الاعتصام ويدعو الناس إلى التظاهر وغير ذلك ويستبشر بأن النصر قريب إلى غير ذلك، مع أنها فتنة. لماذا؟ لأنها فتنتهم بزخرفها وبهرجها، ظنوا أنه سيمكن لهم بعدها. للأسف الشديد كان عاقبة أمرهم جميعا إلى شر وإلى سوء، جنوا على الدعوة، جنوا على السنة، جنوا على إخوانهم من أهل الإسلام وتسببوا في سفك الدماء وهتك الأعراض واستباحة الأموال، وأصبح بعد ذلك يضيق على الدعاة إلى دين الله تعالى وعلى أهل السنة بسبب تهورهم وبسبب مجازفاتهم. فهذا كله بسبب عدم العلم بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم الأخذ بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم لا شك أنه يعلم أنه أو يعلم هذه الأحاديث ولكن لم يسترشد بها، لم يجعلها قائدا له في زمن نزول الفتنة. وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مجرب مشاهد. بعض الناس مثلا في الفتنة التي عصفت ببلادنا وقد كفانا الله تبارك وتعالى شرها بمنه وفضله وكرمه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن لا ترجع إلينا تلك الأيام التي كان الإنسان لا يأمن فيها جليسة كما قال هنا صلى الله عليه وسلم، ففي تلك الفتنة بعض الناس كانوا على السنة، ولكن لما انتصبوا للفتنة ولم يفضوا منها بلغ مسامعهم ووقع في أعينهم أمورا لم تحتملها قلوبهم، فانساقوا وراء هذه الفتنة. كانوا على خير، كانوا على السنة، ولكن رأى أشياء عظيمة. يرى الإنسان مثلا الأشلاء تتطاير، يرى الدماء تسيل أودية، يرى أمورا عظيمة فلا يحتملها قلبه، فيصبح بعد ذلك ساعيا في هذه الفتنة. والسبب كما قلت أن الإنسان لم يأخذ بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى الفرار من الفتن والابتعاد عن مواطنها والحرص على عدم مباشرتها أو الأخذ بأسبابها، وكذلك أن لا نكون عونا لأصحابها بشيء، لا بكلمة ولا بفعل. لماذا؟ قلنا لأن القلوب ضعيفة والشبه أو الشبه خطافة. وهذا كما أسلفت قد ورد في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر بعض أصحابه إذا وقعت الفتنة أن يتخذ له سيفا من خشب، وما أمر به كذلك صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه بكسر القسي وقطع الأوتار حتى لا يكون الإنسان معينا عليها. فمن ذلك ما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث عديسة بنت أهبان قالت: لما جاء علي بن أبي طالب هاهنا البصرة دخل على أبي فقال: يا أبا مسلم، ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ قال: بلى. قال: فدعا جارية له فقال: يا جارية، أخرجي سيفي. قال: فأخرجته، فسل منه قدر شبر فإذا هو خشب. فقال أبان أو قال أهبان: إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم عاهد إلي إذا كانت الفتنة أو إذا كانت الفتنة بين المسلمين أن اتخذ سيفا من خشب، فإن شئت خرجت معك. قال له علي رضي الله تعالى عنه: لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. فهذا الصحابي وهو أهبان ابن صيفي يحدث في هذا الحديث بأمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر شيئا عهد به إليه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، أنه إذا كانت الفتنة بين المسلمين فعليك أن تتخذ سيفا من خشب. جاءه علي رضي الله تعالى عنه وهو منه في الفضل والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حدثه بما سمعه من رسولنا صلى الله عليه وسلم ولم يريد أن يخرج معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه بأن يتخذ سيفا من خشب. لماذا يتخذ سيفا من خشب؟ حتى لا يكون معينا في الفتنة، وحتى لا يكون خائضا مع من يخوض فيها. في هذا المعنى كذلك ما رواه الترمذي في السنن وأيضا أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة: كسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها أوتاركم والزموا فيها أجواف بيوتكم وكونوا كابن آدم. هنا يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كانت فتنة فعليهم أن يكسروا فيها القسي، والقسي جمع قوس، أمرهم بأن يكسروا في الفتنة القسي وأن يقطعوا الأوتار، يعني أوتار الأقواس. وفي هذا فائدة كما قال بعض شراح الحديث، قال فيه: المبالغة في البعد أو المبالغة في الأمر باجتناب أسباب الفتنة، لأن الإنسان إذا كسر القوس فلا فائدة من الوتر، إذا كان القوس مكسورا فالوتر لا يستفاد منه، ومع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بقطع الوتر. لما؟ قال بعض الشراح كما أسلفت: مبالغة منه صلى الله عليه وسلم في الأمر بالبعد عن أسباب الفتنة. قال كذلك صلى الله عليه وسلم: والزموا فيها أجواف بيوتكم، والزموا فيها أجواف بيوتكم. سنرجع إلى هذه الجملة. قال بعد ذلك: وكونوا كابن آدم. قال صلى الله عليه وسلم: كونوا كابن آدم، أي احرص على أن لا تكون مسهما فيها، مشاركا في دمائها، ولو أدى بك ذلك إلى أن تقتل فيها، لأنك أن تقتل فيها خير لك من أن تكون قاتلا فيها. هذا كله ما كان يرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. أرجع كما قلت إلى جملة: والزموا فيها أجواف بيوتكم. الزموا فيها أجواف بيوتكم، وقد تقدم ذكر هذا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفي حديث أبي موسى الأول أمر ابن مسعود بأن يلزم داره وأن يدخل بيته أو أن يدخل مسجده، وكذلك في حديث أبي موسى قال: كونوا أحلاس بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم. ففي زمن الفتن ينبغي للمسلم أن يفر منها، إن استطاع أن يكون في غنمه أو في إبله أو في أرضه بعيدا عنها فليفعل، كما فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند وقوع الفتنة. إن لم يستطع فعليه أن يكون حلس بيته، عليه أن يكون حلس بيته. وهذه الوصية قد وردت أيضا في أحاديث أخرى، منها حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عند أحمد والترمذي، وفيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من نجاه؟ قال صلى الله عليه وسلم: املك عليك لسانك، وليسحك بيتك، وابك على خطيئتك. إذا أردت النجاه لا سيما في زمن الفتنة، عليك أن تمسك لسانك، عليك أن تمسك لسانك، اكفف لسانك، كما جاء في أو كما تقدم في وصية ابن مسعود ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود، قال: اكفف نفسك ويدك، اكفف نفسك ويدك، ومن ذلك أن تمسك لسانك بأن لا تتكلم فيما لا يعنيك، أو أن لا تتكلم فيما يختلف فيه الناس بسبب الفتنة. لأن الإنسان أحيانا يظن أنه إذا تكلم لا يكون معينا على الفتنة، والكلمة قد تكون من أشد أعوان الشيطان في الفتنة. ولهذا جاء عن عبد الله بن عكيم أنه قال: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان رضي الله تعالى عنه. فقيل له: يا أبا معبد، أو أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لأعد ذكر مساويه إعانة أو من الإعانة على دمه. هذا رجل ندم ندما شديدا. وقال بعد ذلك، بعد أن وقعت فتنة عثمان رضي الله تعالى عنه، قال: لا أعين على خليفة دم بعد عثمان. فقيل له: أو أعنت على دمه؟ فقال: إني لأعد ذكر مساويه من الإعانة على دمه. وهذا ما تحصل بسببه فتن عظيمة بين الناس بسبب الكلمة. بعض الدعاة بسبب تهورهم، بسبب مخالفتهم لما كان عليه سلف هذه الأمة، يرى أنه لابد من التشهير بالحكام، لابد من ذكر معايبهم ومساوئهم في المنابر، والناس يظنون ذلك إقداما وشجاعة، يقولون: فلان يتكلم لا يخاف، ولكن انظر إلى عواقب فعله. فهذا الإنسان يوغر صدور العامة والجهال، ويكون سببا في خروجهم على أئمتهم، وفي شق عصا المسلمين، ونزع اليد من الطاعة. فلابد من مراعاة العواقب، لابد من النظر إلى النتائج. لا تظن أن هذا الذي يتكلم شجاع، دفعته الحمية وهو يتبع في ذلك الهوى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالنصح لأولياء الأمور، تأمر بجمع كلمة الناس عليهم، لا نقر على منكر، ولكن كذلك لا نشهر ولا نذكر المساوئ والعيوب، لأن ذلك كما قلت يوغر صدور العامة ويتسبب في خروجهم على أئمتهم. وهؤلاء الدهماء متى خرج أو متى خرج طائفة منهم لا يمكن بحال بعد ذلك ردها، لأن الناس في الفتنة تسلب عقولهم. فقال هنا صلى الله عليه وسلم: املك عليك لسانك وليسحك بيتك، أي إلزم بيتك. والإنسان إذا لزم بيته ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يقبل على عبادة ربه تبارك وتعالى. ولذلك قال: وابكي على خطيئتك. على الإنسان أن يحاسب نفسه، وإن رأى منها تقصيرا عليه أن يبكي على خطيئته، وعليه أن يستغفر ربه تبارك وتعالى. وقد أرشد كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح، أرشد إلى الإقبال على العبادة في زمن الهرج، فقال صلى الله عليه وسلم مرغبا فيها، قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الذي يقبل على عبادة الله تبارك وتعالى في زمن الهرج، والهرج هو القتل، يكون كمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم منقبة عظيمة، لا يستطيع أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصلها أو يفوز بها، ولكن يستطيع أن يدرك فضلها. بماذا؟ بالأخذ بما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، أن نقبل على عبادة الله تبارك وتعالى، أن نقبل على عبادة الله تبارك وتعالى، أن نكف الألسن عن الكلام إلا في الخير، أن لا نخوض فيما لا يعنينا، أن نترك الأمور لأهلها. هنالك أمور عظيمة إذا وقعت لا ينبغي للعامة، بل حتى لا ينبغي لطلبة العلم أن يتكلموا فيها، إنما يتكلم فيها العلماء الكبار الجهابذة الراسخون. مسائل الدماء، مسائل الأعراض، مسائل الخروج وغير ذلك، إنما يفتي فيها ويتكلم فيها الكبار الذين رسخت أقدامهم، الذين تشربوا من علوم السنة، والذين يقدرون المفاسد والمصالح. أما أن يتصدى إلى ذلك أو أن يتصدى لذلك طالب علم، فهذا لا شك أنه سيجر على أمته الويلات، وسيكون هالكا في هذه الفتنة، ويهلك غيره من الشباب ومن المتحمسين ومن المتهورين. فهذه كلها أحاديث نبوية، أخبار صحيحة جاءتنا من مشكات الوحي، علينا أن نستبصر بها وأن نطلب الهدى فيها، لا أن نكون أتباعا لكل ناعق. وبعض الناس يذكر هذه الأحاديث ويحدث بها في زمن السعة، ولكن إذا ضاق الأمر تجده يسارع إلى السعي في الفتنة مع الساعين فيها، يتمحص الناس ويغربل الناس إذا وقعت الفتنة. لا ننظر إلى حال الساعة، هذه الأحاديث ينبغي لنا أن نحفظها وأن نتعلم ما فيها من الفقه، وأن نوطن أنفسنا على العمل بها إذا ما وقعت الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما ينفع في هذه الفتن زيادة على ما تقدم ذكره كلزوم البيت والإقبال على العبادة والبكاء عن الخطيئة والبعد عن أسباب الفتنة وعدم الإعانة فيها لا بقول ولا بفعل، أقول من أعظم ما ينفع في الفتن أن يكون المسلم سائرا فيها خلف العلماء الربانيين، أن يكون سائرا فيها خلف العلماء الربانيين، يصدر عن أقوالهم ويأخذ بنصائحهم وإرشاداتهم ويقف في موضع وقوفهم. أحيانا العالم لا يتكلم والعوام يتكلمون ويطلبون من العالم أن يتكلم، إذا تكلم العالم فاسمع لقوله وخذ بدليله، وإذا سكت العالم ينبغي لك أن تسكت وأن لا تتكلم. وسكوته هذا فيه فائدة وفيه إشارة، وما سكت إلا لحكمة، لأنه في الفتن كما قلت تسلب عقول الناس. وأحيانا العالم لو تكلم بالحق الذي يعلمه لكان فتنة لغيره من الناس. وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يفقهون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالعالم أحيانا يوازن بين المصالح والمفاسد، ويرى أنه لو تكلم بشيء في فتنة من الفتن لا كان ذلك سببا في افتتان أقوام وضياع أديانهم، فإذا سكت العالم ينبغي لغيره أن يسكت. وكذلك كما قلت أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإقبال على عبادة الله تبارك وتعالى. ومن عجب أن ترى الناس إذا حصلت أو إذا حصل شيء من هذه الفتن أنهم ينكبون فيها على قراءة الجرائد وعلى الاستخبار والنظر فيما تبثه وسائل الإعلام، حتى تضيع عليهم أوقات كانوا أو كان ينبغي لهم أن يغتنموها في طاعة الله عز وجل وفي تحصيل العلم الشرعي. علينا أن نقبل على كتاب الله عز وجل، الهدى في كتاب الله تبارك وتعالى لا في غيره. علينا أن نحرص على أن نتعلم ما نرفع به الجهل عن أنفسنا وما نرفع به الجهل عن إخواننا من أهل الإسلام. وكذلك لابد أن ننظر في أحوال سلفنا في حال وقوع الفتن. فأهل السلامة وأهل الديانة هم من اعتزل هذه الفتن وفر منها وهرب بدينه أخذا بوصية نبيه صلى الله عليه وسلم. كل هذا مأخوذ كما قلت من هذه الأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف، ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعد به. فهذا ما يسر الله تعالى ذكره فيما يتعلق بهذا الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يحصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك في علمكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا من هذه الأحاديث النبوية والآثار السلفية، إنه جواد الفريد. ونستسلمكم في بعض الأسئلة.
10 دقائق.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول: هل القعدية من خوارج؟ القعدية من الخوارج خير من قلوب الخوارج؟ القعدية خير من خوارج الذين يخرجون على ولاة الأمر بالسلاح؟
هو لا خير في الطائفتين، لا خير في الطائفتين. لماذا؟ لأن كلا منهما على سبيل غواية وليس من السنة في شيء. والفرق بينهما أن طائفة تعتقد الخروج وتمارسه، وطائفة أخرى تعتقده ولا تمارسه ولكن تدعو الناس إليه. وهؤلاء قد يكونون شرا من المباشرين له بالفعل. لماذا؟ لأن غالبا من يكون كذلك قد يكون خطيبا مفوها، قد يكون داعية أوتى جدلا، فيكون هو أو يكون خطيب الفتنة، والناس تصغي إلى أقواله وتتأثر بخطبه، فهو الذي يحشد الناس بهذا الشر. فمن هذه الحيثية قد يكون شرا ممن يمارس الخروج. وكذلك لأن أمره يلتبس على الناس، الناس إذا رأوه لا يمارس الخروج لا يقولون عنه إنه خارجي، بل يلبس لباس السنة فيوهم الناس بأنه على السنة، فيحسنون به الظن ولا يعلموا حقيقة أمره إلا من خبره من أهل السنة.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: بارك الله فيك شيخنا، كيف يكون الجمع بين هذه الأحاديث والأحاديث التي تكون في القتال من أجل العام؟
من أجله؟ هذه المسألة مما اختلف فيه أو مما اختلف فيه أهل العلم. ومن أراد مزيد بيان فليرجع إلى ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره عند شرح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقد ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مات دون نفسه أو دون ماله أو دون عرضه فهو شهيد. وورد في بعض هذه الأحاديث أن الإنسان يدخل بيته وعليه أن يكون كابن آدم. ذكر النووي رحمه الله تعالى أن بعض الصحابة والتابعين كان يرى ترك القتال في الفتن جميعها ويعتزلها كلها ويأخذ بما جاء في هذه الأحاديث، وبعضهم كان يرى القتال فيما كان فيه الحق ظاهرا كما أشرت إليه من قبل، إذا كانت الطائفة باغية فاجرة وكان ولي الأمر عدلا مثلا وقاتلهم فينبغي مناصرته عليهم، لكن في حال التأويل إذا التبس الحق ولم يدر المحق من المبطل وكانت طائفة وإن أخطأت إذا كانت متأولة فهنا كذلك ينبغي للإنسان أن يعرض في هذه الحال وأن يأخذ بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت من أراد التفصيل يرجع إلى كلام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، وخلاصة ما ذكره أن بعض السلف كان يرى ترك الخوض في هذه الفتن جميعها، وأن معظم الصحابة والتابعين رأى نصرة المحق فيها إذا كان مع أو يقاتل فئة باغية وطائفة فاجرة، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول قد التبس علي الحق في من يقول أن نقل كلام العلماء في من تكلم فيهم من الدعاة والأدباء والمفكرين لتنبيه عامة الناس ليس من الفتنة.
أعيد السؤال.
قال قد التبس علي الكلام في من نقل أن كلام العلماء نقل كلام العلماء في من تكلم فيهم من الأدباء والمفكرين والدعاة لتنبيه عامة الناس هو من الفتنة.
ولا شك من تكلم فيه أهل العلم وبينوا أخطاءه ليس في نقل كلامهم فتنة، ليس في نقل كلامهم فتنة، بل ذلك يعد نصيحة. أن تنقل كلام العالم بأن فلان هذا صاحب بدعة وأنه يتبع الهوى وأنه مضل مفسد، هذا ليس فيه شيء من الفتنة، وإنما هو من باب النصيحة، لا سيما إذا كان كلامك مبنيا على علم، إذا كنت متثبتا وكنت مطلعا على كلام أهل العلم فيه. أحيانا إنما تقع الفتنة بسبب جهل المتكلم أو بسبب عدم تثبته وضبطه للأمور، فإذا تكلم مع الناس أو خاطبهم فلان تكلموا فيه فلان جرحوه، ولكن لا يذكر كلام العالم أو لا يذكر الشيء الذي انتقده العالم، فهذا الذي يلتبس فيه الأمر على بعض الناس، فلابد على هذا الناقل أن يكون متثبتا متبينا، أن يكون مطلعا على من انتقده عليه العالم، أو في أقل الأحوال يقول أنا لم أحفظ أو لم أضبط ولكن أرجع إلى كلام العالم الفلاني فستجد فيه إن شاء الله تعالى ما يشفيك. فهذا هو المسلك المطلوب. في بعض الأحوال مع بعض العوام مثلا ليس من الحكمة أن يبتدئهم المسلم بهذا، بعض العوام بسبب جهلهم أو لأنه يكون في أول إقباله أو في أول استقامته لو كلم بشيء من هذه الأمور يصير في ذلك فتنة له، فهنا ينبغي للإنسان أن يكون حكيما معه، وينبغي أن يتدرج في الأخذ بيده، لابد أن يحرص على صرفه عن أهل الباطل أولا، وأن يعلقه بالعلماء الربانيين الراسخين، يبين له من هم العلماء، ثم مع مضي الوقت يبين له أخطاء هؤلاء الذين افتتن بهم أو التبس عليه أمرهم. ولكن أن يأتي طالب علم مثلا بإمكانه أن ينظر في كلام أهل العلم وأن يقف على نقدهم لبعض الدعاة مثلا ثم يقول هذا فيه فتنة أو في نقله فتنة، فهذا سبيل المخذلين. بعض الناس إذا أراد أن يدفع سهام أهل العلم في بعض أهل الباطل يقف مثل هذا الموقف، يريد أن يلبس على الناس بأن هذا ليس من الحكمة أن يذكر أو أن يذاع بين الناس. الأخطاء يجب التنبيه عليها، والنصيحة قد أوجبها الله تعالى على أهل العلم، فلا بد من بيان الأخطاء، ولا بد من النصح لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا شيء مطلوب، ولكن تسلك فيه الطريقة الشرعية التي بينها علماؤنا الراسخون عليهم رحمة الله تعالى.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، هل هو الكفر الحقيقي أو نفي كمال الإيمان؟ وبارك الله فيك.
هو لا يقال إذا أريد نفي كمال الإيمان، لا يقال يصبح كافرا. نفي الإيمان لا ينتفي معه أصل الإيمان، كما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أو لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هنا نفي كمال الإيمان، نفى كمال الإيمان، ولكن أصل الإيمان ثابت في القلب، فلا يقال في شأن هذا الإنسان أنه كافر. فما دام قال أنه كافر فهو الكفر الذي يضاد الإيمان من كل وجه، أو هو الكفر الذي يكون مضادا للإيمان، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، ولكن لا يقال في هذا المقام إنه نفي لكمال الإيمان، والله أعلم. زين، سؤالين.
أحسن الله إليك. هل الابتعاد عن الفتن يدخل في عدم سماع أخبارها من وسائل الإعلام؟
نعم، إذا كان ذلك يفتن المسلم في دينه فعليه أن يعرض عن ذلك، لكن هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، لا يكون لازما، لأنه في بعض الأحيان لا سيما لأهل العلم ينبغي لهم أن يكونوا على اطلاع بواقع المسلمين وما يجري في ديارهم، لأن العالم إذا تكلم لابد أن يتكلم عن علم، والحكم عن الشيء فرع عن تصوره. فالكلام هنا عن كثرة الاشتغال بهذه الأشياء حتى تصير ديدنا للإنسان، وحتى تصرفه عما يجب عليه من تعلم العلم الشرعي أو ما يجب في حقه من الحقوق التي ألزمه الله تعالى بها، والله أعلم. سؤال أخير.
هذا سائل يقول: جارتنا تعاملنا بالسحر، فماذا نفعل؟
أول شيء ينبغي لهذا السائل ولأهل بيته أن يلتجئوا إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي يعصمنا من شر كل ذي شر. ومن الخلل في الاعتقاد أن يتعلق المسلم في مثل هذه الأحوال بالأسباب وأن يترك الالتجاء إلى ربه تبارك وتعالى. علينا أن نستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر كل شيء نخافه ونحذره، هذا أولا. وقد قال الله تبارك وتعالى عن السحرة: قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الذي يعتصم بالله تبارك وتعالى يعصمه الله عز وجل، وعليه بعد ذلك أن يأخذ بالأسباب المشروعة التي دلل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. عليه أن يحصن نفسه بماذا؟ بكثرة الدعاء، بالمحافظة على الصلوات، بقراءة القرآن، بالإتيان بأذكار الصباح والمساء، وكذلك عليه أن يسد الباب الذي يرى أنه قد يؤتى من قباله. هذا فيما يتعلق بسؤال هذا السائل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قبل الختام من أبي الإخوة على انتزام المدر، سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.